الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. الخروج في طلب العلم سنة قديمة، حيث خرج نبي الله موسى عليه السلام إلى نبي الله خضر عليه السلام، وهكذا كان الصحابة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلدان البعيدة الشاسعة مع شدة الخوف وبعد المسافة من أجل طلب العلم. ومن ذلك قصة وفد عبد القيس، ولعلها تأتي معنا، وقد مرت في كتاب الإيمان. قالوا: يا رسول الله، جئناك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من الكفار مضر، فمرنا بأمر إن نحن عملنا به دخلنا الجنة، نخبر به من وراءنا. الحديث. وهكذا سافر أبو سروعة عقبة بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حديث واحد، وسيأتي معنا. وما زال الصحابة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعلم والاستفادة ثم الرجوع إلى بلدانهم معلمين مفقهين مدرسين. ثم كانت الرحلة بعد الصحابة إليهم، كانت منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانت من التابعين إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في ذلك أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء في الشام فقال: إني لم آتك إلا لطلب العلم. قال: لم تأتي لتجارة؟ قال: لم آتي لتجارة. قال: ولا زيارة؟ قال: ولا زيارة. بمعناه، فما زال يقول: ولا لحاجة؟ قال: ولا حاجة. قال: فإني أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا ما جاء أن زر بن حبيش رحمه الله رحل إلى صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. فبشره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد رحل بقي بن مخلد من الأندلس إلى العراق ليطلب العلم من الإمام أحمد، ووافق الإمام أحمد في المحنة، وقد منع من التحديث، فكان يأتيه بصورة سائل يقف على باب بيته كأنه يسأل، فيخرج إليه الإمام أحمد يحدثه بحديث أو حديثين ثم يذهب. وبقي على هذا دهر. وهكذا رحل الشافعي وأحمد ويحيى بن معين وغير واحد إلى صنعاء من أجل طلب العلم من عبد الرزاق. بل إن الإمام أحمد كان قد جمع الرحلة إلى صنعاء، ثم حج في ذلك العام عبد الرزاق، فقيل له: قد جاء عبد الرزاق فإن رأيت أن نسمع منه قال ما كنت ليغير نيتي، لأنه نوى أن يسمع منه في صنعاء. ورحل البخاري إلى العراق والشام ومصر واليمن والحجاز وغير ذلك من البلدان، وكانت رحلتهم يشوبها المخاطر الكثيرة من خوف الطريق ومن قلة الزاد ومن بعد السفر، ومع ذلك تحملوا من أجل العلم وتحصيل العلم. ومما يذكر في ذلك قصة المحمدين، محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون، نسيت نسبه، حيث رحلوا ونزلت بهم حاجة حتى اضطروا إلى سؤال الناس، فاجتمع بعضهم إلى بعض وقالوا قد نزل بكم ما ترون، وقد حلت لكم المسألة، فاستهموا فيما بينهم، فكانت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال امهلوني حتى أتوضأ وأستخير. فبينما هو يصلي وإذا بالشموع تمر على الباب، وإذا بمولى لأمير البلدة يطرق الباب، فقال أيكم محمد بن نصر؟ قال أنا، فناوله 50 دينارا. ثم قال أيكم محمد بن هارون؟ قال أنا، فناوله 50 دينارا. ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ قال أنا، فناوله 50 دينارا. ثم قال أيكم محمد بن إسحاق؟ فقال هو ذا يصلي، فانتظره حتى صلى فناوله 50 دينارا. قال هذه من الأمير، ويحرج عليكم إذا احتجتم شيء أن تكلموه، فبينما هو نائم في الظهيرة إذ رأى رؤيا وكأن قائل يقول له أدرك المحمدين، فأرسل إليهم بما أرسل. وهذا فرج من الله عز وجل. وربما كانوا يرحلون ويجوعون، حتى أن الإمام أحمد كان يكري نفسه في صنعاء من أجل الخبز والملح، كان طعامه الخبز وإدامه الملح. ومن الإمام أحمد الآن؟ من الإمام أحمد؟ ما زال يذكر بالخير والجميل ويثنى عليه بالثناء الحسن، ولعله فيما نرجو من الله عز وجل في الدرجات العلى وفي النعيم المقيم. وفنيت الديار وذهبت الأعمار وبقي الأجر عند الله عز وجل. وقديما قيل من لم يكن رحلة لن يكن رحلة، يعني إذا لم ترحل في طلب العلم لن يرحل إليك، فإذا أردت أن يرحل إليك فارحل، ارحل في طلب العلم وأنت في سبيل الله حتى ترجع. والآن بحمد الله قد هيأ الله البعيد وهيأ كثيرا من الأسباب، فصار في كل بلدة من البلدان داع إلى الله عز وجل يدرس ويعلم ويفقه. فينبغي لمن أراد لنفسه الخير ألا يحرم نفسه من الخير. وإيانا والكسل، فإن النفوس يعتريها الفتور، لكن جاهد نفسك، اليوم شيئا اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. وهذه سنة سلفية، الرحلة في طلب العلم سنة سلفية، فكما نقتدي بالسلف في العقائد وهكذا الفقه، فكذلك علينا أن نقتدي بهم في الرحلة في طلب العلم. وقد ألف العلماء كتبا في هذا، ومنها الرحلة للخطيب. قوله ورحل جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الصحابي المشهور أبو عبد الله الأنصاري من المكثرين، مسيرة شهر لعله إلى مصر إلى عبد الله بن أنيس، صحابي جليل يذكر أنه قتل خالد بن سفيان أو سفيان بن خالد، خالد بن سفيان أظن، والحديث فيه كلام فيه مجهول، إلا أنه يحسنه بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تكفيني فلان، وكان يجهز لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله وبما أعرفه؟ قال إذا رأيته سيقشعر جلدك. فبينما هو يمشي في عرفات وإذا بالرجل أمامه، قال فأصابتني قشعريرة وأنا لم أكن أخف من أحد. قال فقلت له ما شأنك يا خالد؟ قال أجمع لهذا الرجل، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، قال وما جئتك إلا لذلك، هو يظن أنه سيبايعه. فجاءه قال فجللته بالسيف وجعلت ضعينات له يبكين عليه، ثم رجع. وجابر بن عبد الله رحل من أجل حديث واحد سمعه عبد الله بن أنيس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الديان الحديث، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن البخاري يرى الاحتجاج به مع أن الجمهور يرونه ضعيفا، ولذلك صدر الباب هنا بالجزم وقال ورحل. والمعلقات عند البخاري إذا صدرت بالجزم ففي الغالب أنه يحتج بها، وإذا صدرت بالتمريض فقد تكون غير صحيحة عنده. قال حدثنا أبو القاسم خالد ابن خلي، انظروه لنا، قال حدثنا محمد بن حرب وهو الأبرش، قال الأوزاعي، قال الأوزاعي كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى إذا ذكر ترجمة الأوزاعي يقول كان يصلح للخلافة إلا أنه لم يكن من قريش، وكان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والصادعين بالحق. قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. سبحان الله، كلما ذكر ابن عباس وجدنا من الرواة عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فكم له من الأجور حيث نقل علم ابن عباس. وكيف لا يكون من الفقهاء السبعة وهو ملازم لهذا الحبر البحر، فموفق موفق موفق من هيئ له عالم سنة يجلس بين يديه ويستفيد من علومه. عن ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس، وإذا وفق للطالب عالم نشيط أو شيخ نشيط ربما استفاد من نشاطه، ربما استفاد من نشاطه فيتعود النشاط لا الكسل. أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فخضر لم يذكر في القرآن اسمه، وإنما ذكر وصفه ورسمه، فاحتاج ابن عباس رضي الله عنه إلى سماع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مفسرة للقرآن. فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى، من هو فتى موسى؟ قد تقدم معنا هو شعب النون، هو الذي فتح بيت المقدس بعد موسى عليه السلام، وهو الذي قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، ولا رجل له خليفات وهو ينتظر ولادها، ولا رجل بنى بيتا ولما يرفع سقوفها. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغ، فارتدى على أثارهما قصصا. فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه، وسيأتي الحديث بطوله في آخر كتاب العلم. شاهدنا من سوق الحديث فضل الرحلة في طلب العلم ومنزلة الرحلة في تحصيل العلم، وأن الإنسان عليه أمور إذا أراد أن يرحل. الأمر الأول أن يخلص لله عز وجل في ذلك، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأمر الثاني عليه أن ينظر المكان الذي يرجو أن يستفيد فيه ويتحصل على الخير فيه في أقرب الأوقات. الأمر الثالث عليه أن يجتهد في تحصيل العلوم فيقدم الأهم فالأهم. الأمر الذي يليه عليه أن يتفرغ حتى لا تمضي السنون والشهور وهو كما جاء، فإن الناس بحاجة إليه. وكذلك عليه أن يتخير العلم الذي يكون نافعا ومفيدا، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. بركة من الله، العلم بركة من الله، إذا بارك في الأوقات وبارك في الأعمار يعني يتحصل الإنسان على الخير العظيم. والحمد لله في الفترة التي قضيناها هنا قد من الله عز وجل علينا بتدريس الأربعين، وقد فرغت وروجعت، ما بقي إن شاء الله إلا أن تنسق ثم ترسل للطباعة. وهكذا من الله عز وجل علينا بخطبة جمعة في معاني آية الكرسي مع تفسير سابق لسورة الفاتحة في مركز أخينا الشيخ جمعان، وجمعت في مصنف واحد وقد طبعت بحمد الله عز وجل. وهكذا نسير، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. والله يا أخوة إذا لم ننتبه لأنفسنا تمضي الشهور، تمضي الأعوام، ونحن محلك راوح، ما يصلح. لابد أن نجتهد. الإنسان إذا طال عليه الطريق ربما يصاب بالملل ولا يصل إلى حيث يريد، لكن إذا كان نشيطا في سيره يصل إلى حيث يريد في الوقت القريب مع بذل الأسباب والاستعانة بالله عز وجل. ولا تظن، لا تقل أنا ماذا أقدم وماذا بقي. والله أن الأمة بحاجة إلى أمور كثيرة، بحاجة إلى أمور كثيرة. النساء بحاجة والرجال بحاجة، بل إن الشرور لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، فتحتاج إلى مجاهدة من طلاب العلم ومن العلماء ومن المشايخ. هذا بخطبة، وهذا بتأليف، وهذا بنصيحة، وهذا بتوجيه. الأمة بحاجة إلى جهد كل واحد منا، والله بحاجة إليك ولو كنت عامل وأنت من أهل السنة، ولو كنت صاحب بقالة وأنت من أهل السنة على العقيدة الصحيحة، ما بالك إذا كنت متفرغ للعلم تستطيع أن تدرس وتوجه وتنصح.